بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تحت باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. وقفنا عند حديث عائشة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجة والحاكم، إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء، وقال صحيح الإسناد. حديث عائشة وحديث ابن عباس يتفقان في اللفظ، والزيادة التي عند ابن ماجة والحاكم فيها يعني تخصيص الخيرية برعاية النساء كما هو ظاهر. هذه الأحاديث تحتها مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم، أي من خيركم، أي من خيركم من حيث الخيرية والأفضلية والأكملية. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، ولذلك يجب اعتقاد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، وسيرته وحياته تشير وتظهر هذا المعنى العظيم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالأهل أشمل وأعم من قصره على الزوجة، أشمل وأعم من قصره على الزوجة، ولذلك الأهل يشمل الوالدين والأولاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم يسمون أهل. لكن إذا وردت لفظة الأهل فينظر في السياق، فإذا كان السياق يقصد به الزوجة فيقصر على الزوجة، ولذلك في قول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال العلماء: سار بزوجته، وقيل: سار بأهله بزوجته وأولاده من البنين والبنات، ويعني ذكروا معاني في هذا الأمر. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن ماجة والحاكم قال: خيركم خيركم للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بالنساء، حتى في آخر حياته قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك الرجل مطالب بأن يكون من خير الناس في تعامله مع أهله عموما ومع زوجته خصوصا. ومن جملة الخيرية تحمل أذى الزوجة وتحمل غيرة الزوجة، وقد تحمل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه الشيء العظيم في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الخيرية في واقع الأمر ليست يعني كلمة تقال أو دعوة يدعيها الإنسان، وإنما واقع يترجمه الإنسان من خلال تحمله وصبره وتغافله وشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كثيرا عن طبيعة المرأة وعن سلوكيات المرأة، وكيف أن الإنسان ينبغي له أن يتحمل ما يصدر عن المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، ولك أن تتخيل الغيرة الشديدة التي كانت تنبض في عروق صدورهن، ومع ذلك تحمل النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على ذلك. ولما جاء مسألة أردنا شيئا من الدنيا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا حازما، لأن الله تعالى خيره بأن يخلده في الدنيا أو بأن يسير له جبال مكة أوديتها ذهب، فكان يأبى عليه الصلاة والسلام، يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف، فهجرهن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت آية التخيير، فبدأ بتخييرهن، إما بالبقاء معه والصبر على حالته، وإما أنه يسرحن سراحا جميلا، يعني سراحا جميلا مصحوب بشيء من أموال الدنيا. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كانت حياته عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف من جهة الغيرة، من جهة غيرة نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان يحتمل الأذى من في ذلك. الخيرية أيضا في رعاية المرأة وصيانتها وحمايتها، كذلك تعليمها الأحكام الشرعية التي تقيم بها العبادات والطاعات وغير ذلك من الأمور. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. هذا الحديث تحته أيضا مسائل كثيرة. أولا أن المرأة خلقت من ضلع، وأي ضلع؟ ضلع آدم عليه السلام، فآدم خلقه الله عز وجل من تراب، من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولذلك آدم خلق من غير أب ولا أم. وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من أم من دون أب، وحواء خلقت من ضلع آدم، ومن ضلع آدم من جهة اليسرى، ولذلك يذكرون بأن أضلاع الرجل اليسرى ناقصة عن أضلاع جهته اليمنى، أضلاع جهة الرجل اليسرى ناقصة، أو قيل بأن آدم نقص ضلع لأن الله تعالى خلق منه حواء، واستيقظ آدم فوجد حواء بجواره فاستأنس بها ولم يفزع لأنها خلقت منه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الضلع أعوج، ولذلك جاء في حديث أخرى: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وهذا كشف وبيان لأصل خلق المرأة، فالله جل وعلا خلق آدم من تراب وبين ذلك جل وعلا في القرآن، من طين ومن حمأ مسنون ومن من تراب، وخلق حواء من نفس آدم، من نفسه خلق منها زوجها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن حواء إنما خلقت من ضلع وأعلى ما في الضلع، ومعلوم بأن الضلع مقوس، الضلع مقوس، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها. والمعنى أن الضلع الآن لو أردت أن تقيمه وأن تعدله سينكسر. لماذا؟ لأن هذا خلق الله له، فالضلع الآن الأقفاص الصدرية الأضلاع هذه هي يعني جاءت هي في شكل مقوس، ولذلك لو أردت أن تعدلها، أن تريد أن تعدلها ستنكسر، لأنك أخرجتها عن طبيعة خلقها الذي خلقه الله عز وجل عليها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن هناك سلوكيات وعادات عند المرأة لا يمكن أبدا أن تنفك عنها، وإذا حاولت أن تنتزع هذه الأشياء من المرأة ستكسر الأمر، والكسر هنا الطلاق، المقصود فيه الطلاق، لأنه ما يمكن أن تصل معها إلى نتيجة. الله أكبر. وهذا يعني إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المسلم والرجل الذكر يكون واقعي، يكون واقعي، يتعامل بواقعية. فكما أن الله تعالى خلق الأشياء وجعل لها طبائع وجعل لها أمور وخصائص، كذلك المرأة خلق الله عز وجل وجعل لها طبائع وعادات وخصائص، فكونك تأتي لتنتزع هذه الأشياء هذا سيكون فيه كسر لها، والكسر المقصود فيه الطلاق، لأنه ما يمكن. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فدارها تعش بها، يعني حاول أن تتعايش مع هذا الوضع بالنسبة للمرأة، تتعايش مع هذا الوضع. يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء قال رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، قالت امرأة نكفر بالله، قال لا تكفرن العشير، لو صنع لي إحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الطبيعة في المرأة أنها تنسى، مثلا في الغالب طبعا تنسى ما قدمه الزوج مثلا، وتقف على مسألة واحدة، هذه المسألة تقف عندها وتبني عليه تبني عليه. أذكر في هذا السياق قصة قرأتها قديما، أن هارون الرشيد قامت زوجته فنظرت فإذا نساء يشتغلن بالطين بأرجلهن، يعني الظاهر فقيرات يريدن بناء بيت أو شيء، فتمنت أنها تفعل مثل فعلهن، وهي تعيش في قصر يعني كبير وفي بيت الخليفة. فقام هارون وأراد أن يلبي لها هذه الرغبة، فأتى لها بالعنبر والمسك والأطياب وجعل لها مثل هذه تخميرة الطين هذه، فقال يا ضعي رجليك، فوضعت رجليها ويعني قضى وطرها في مثل هذا. بعد زمن طلبت منه شيء لأخيها أن يولي ولاية، فأبى هارون، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، تقول له ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم المسك والعنبر، ذكرها. على العموم هذه طبيعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فدارها تعش بها. فإذا أراد الإنسان فعلا أن تستمر الحياة وأن يعيش، أن يداري، والمداراة هي التعايش، أنك تداري هذا الأمر بحيث تعيش معه، تتكيف معه، هذا هو المعنى. وهذا طبعا ليس نقصا في المرأة مثلا، على لأن بعض الناس يقول لا أنا أخذها على قد عقلها، لا ما هو هذا القصد، هي خلق وطبيعة، الله عز وجل خلقها بمثل هذا. فهناك بعض السلوكيات عندها يجب أنك تتعايش بحيث أنك مثل ما يقولون تمرها تمشيها، لا تقف عند بعض الأشياء، لأنك إذا وقفت وحاولت أنك تعدل ستكسر الضلع، والكسر هو الطلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء، يعني أيها الرجال تواصوا بالنساء بالخير، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف للنساء، فهن وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجال. قال استوصوا بالنساء على تقدير طبعا خيره، جاء في أحاديث أخرى يعني ذكر الخير، فإن المرأة خلقت من ضلع، هذا تعليل لما سبق، لأنه قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، كأنك تقول يعني استوصي بهذا الولد لأنه يتيم مثلا، هذا المعنى استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، المقصود فيه الطلاق، ضرب له مثل، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. والمعنى هي دعوة للرجال أن يكون لهم حسن عشرة مع النساء، وأن يعطفوا على النساء، وأن يقوموا على رعايتهن، وأن يتحملوا شيء من أذية النساء، لأن هذا من طبعهن. والمقصود بأن أحيانا قد لا تقصد المرأة هذا الشيء، وإنما قد يصدر منها مثلا غيرة شديدة، يصدر منها نكران للمعروف والجميل وإن كان هذا مرفوض شرعا، يصدر منها مثلا شيء من الأشياء التي اعتادت النساء عليها، فالواجب على المسلم أن يحسن عشرته لامرأته أو للنساء اللي له بهن صلة، وكذلك يعني يحرص على رعايتهن وشيء من هذا القبيل. قال رواه البخاري ومسلم وغيره، في رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. والمعنى أنها لن تستقيم، هنا قال لن تستقيم لك على طريق، يعني تتقلب من حيث المزاج ومن حيث الرأي، ومن حيث الحكم على الأشياء، هذا هو المعنى. والمقصود إعطاء الزوج ويعني تزويده بأمور يستطيع من خلالها يتعامل مع زوجته أو مع النساء عموما تعاملا صحيح. يعني الآن هذه الأحاديث كلها يستهدف بها الرجل لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم الحياة الزوجية إقامة صحيحة. أرأيت رجل الآن لو أراد أن يسافر إلى بلدة معينة وهو يجهل هذه البلدة، فإذا ذهب إليها وهو يجهل هذه البلدة سيقع في أزمات وسيتعرض لإشكالات، وربما سيعني يؤذى ولا يستطيع التعامل. لكن لما يقال لهذا الرجل هذه البلدة عدد سكانها كذا، مساحتها كذا، جوها معتدل مثلا أو حار أو بارد، أهلها من الجنس الفلاني، ديانتهم كذا، أخلاقهم كذا، طبائعهم كذا، ينتشر فيها السرقات مثلا، ينتشر فيها الإجرام، فيها نظام معين مثلا، بربكم الحالة الثانية أيهما أولى، الأولى أم الثانية بقضية في مسألة كيفية التعامل، وأيضا أن الإنسان سيتجاوز المخاطر؟ الثانية طبعا طبيعة الحال. لماذا؟ خلاص أصبح عند الإنسان رصيد قوي وجيد في معرفة أحوال هذه البلدة، في معرفة أحوال هذه البلدة، فيستطيع يعني يحدد مثلا ساعة خروج وساعة دخول، لأن البلد مثلا فيها إجرام وفيها لصوص وفيها، يستطيع أن يتعامل مع القوانين بحيث لا يرتكب أي مخالفة ممكن تضر به ماليا اقتصاديا، يستطيع أن يتعامل مع الناس بحيث أنه يعرف، لأنه أخذ رصيد لا بأس به من المعلومات في قضية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما وكلنا إلى ما نعتاده، لا، أخبرنا بهذا وبين لنا بأن هذه أمور ما يمكن للإنسان أن ينتزعها من المرأة. ولذلك إذا أردت فعلا أن ترسو ببيتك إلى بر الأمان وأن تعيش فعلا حياة هادئة، يجب عليك أن تفهم هذا المعنى، تفهم بأن المرأة خلقها الله عز وجل هكذا ولها الطبائع الفلانية، ويجب عليك أيضا أن تتعامل على وفق هذا المبدأ، على وفق هذا المبدأ. ولذلك بعض الناس الآن يفشل في حياته الزوجية. لماذا؟ لأنه يريد من زوجته أن تكون مثله أو أحسن منه مثلا، يعني من حيث الاكتمال ومن حيث التفكير ومن حيث العاطفة ومن حيث كذا، وهنا يفشل. لكن في أناس لا، فهموا طبيعة المرأة، الجانب السيكولوجي والجانب الفسيولوجي والجوانب الأخرى كلها، فصار أصبح عندهم يعني معلومات، مثل ما ضربت لذلك مثلا، ولذلك نجحوا في حياتهم وتجاوزوا مراحل صعبة جدا حينما أصبح عندهم مثل هذا الحس الذي هو نتيجة للاستجابة لوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض، مؤمن يعني زوج، مؤمنة زوجة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. هذا الحديث حديث عظيم، حديث يمثل قاعدة توازن واعتدال في التعامل مع الأشياء، سواء يعني في الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية أو في العلاقات الأخرى أيضا، حتى علاقتك مع جيرانك، مع أصدقائك، مع الناس جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا هذه القاعدة الموجزة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، والتي يمكن للإنسان أن يبني عليها بنيانا عظيما، يستطيع فعلا أن يعيش عيشة سوية وحياة هنية وطريقة رضية في التعامل مع زوجته. ولذلك يقول: لا يفرق مؤمن مؤمن، لا يبغض مؤمن زوج زوجته، إن كره منها خلقا، وفي لفظ إن سخط منها خلقا رضي منها آخر أو غيره. والمعنى الحياة الزوجية شيء طبيعي جدا أن يكون هناك بسبب الاحتكاك اليومي، بسبب يعني أمور الحياة ومتطلبات الحياة بسبب كثرة الأولاد، بسبب الاختلاف في طريقة التربية، أشياء كثيرة، الاختلاف حتى في قضايا ما يحتاجه البيت، ما تحتاجه الأسرة. فهنا قد ينشأ شيء وتتولد شرارة سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوج. أنت أيها الزوج، مما دعتك الشريعة إليه في مسألة المعاشرة بالمعروف، أن إذا صدر من زوجتك خلق سيء فلا تقف عنده، وإنما اذهب بروحك ونفسك وعقلك إلى الفضاء الجميل والرحب من الأخلاق التي عندها ولديه، عندها ولديه. بمعنى أنك لو وقفت على مثل هذا الأمر ستبني عليه وستشيطن هذه المرأة. وأيضا المرأة إذا كرهت من زوجها خلق لا تكرهه وتبني على هذا الأمر وتبقى يعني تنظر إليه، لأن في النتيجة ستشيطنين زوجك. لكن حينما ينتقل الزوج وتنتقل الزوجة إلى بقية الأخلاق، أعتقد بأنه سيضمر هذا الخلق وينمحي ويذوب وكأنه لا شيء، يتقزم أمام هذه الأخلاق الطيبة. أضرب مثال، رجل مثلا حصل على زوجته كذبة، مثلا كذبت امرأته مرة في أمر ليس له علاقة بالشرف والعرض، ولا في معاملة عادية، الكذب حرام قبيح. إذا وقف الزوج على هذه الكذبة وأصبح ينظر إليها دائما وكرهها لأجل هذا الأمر ونسي بقية الأخلاق، انكسر البيت ودخل الشيطان، سيدخل الشيطان جزما وسينكسر البيت بالطلاق. لماذا؟ لأن الذي يبني على خطأ واحد حقيقة هذا لا يعد من أهل الإنصاف، لا يعد من أهل الإنصاف. ولذلك كذبت مثلا في موضوع، انظر إلى صدقها في بقية الموضوعات، انظر إلى محافظتها على الصلاة وعلى السنن وعلى قراءة القرآن وعلى قيام الليل وعلى صيام الاثنين والخميس وعلى تربية الأولاد وعلى خدمتها لك وإعدادها الطعام وكنسها البيت وتنظيفها البيت وكي الثياب ومعاملتها الطيبة مع أهلك. لاحظ لاحظ الآن أنا أذكر أشياء ولو أردت أن أسرد خرجنا عن المقصود. فالمعنى بأن الزوج العاقل الناضج هو الذي لا يقف عند خطأ واحد، وأنا ضربت مثال، وهذا لا يعني بأن تسويق الكذب لا، وإنما لا أقف عنده ولا أكرهها لهذا الأمر، وإنما أتجاوز وحاول أني أنظر. هذه تربية عظيمة ربانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل أيضا الزوجة، فالزوجة طبيعتها أنها تقدم العاطفة دائما، لذلك الزوجة في الغالب أنها خلاص يصدر منها حكم. لا، يجب عليك أن أيضا كما أن الزوج مطالب بأنه لا يكره زوجته لخلق واحد أو لذنب واحد أو لتصرف غير جيد واحد، كذلك أنت. فقد يخطئ الزوج، يكذب الزوج مثلا أو يقصر أو يبخل بشيء مثلا، ها، فلا تقفين عنده. يعني الآن في إشكالات، بعض النساء تقول زوجي بخيل ما يصرف علينا. طبعا أحيانا نسأل نقول كيف بخيل، لأن بعض النساء تفسر البخل بماذا، بأنه مثلا ما يصرف على التحسينيات والكماليات والأشياء التي هذه لا فائدة منها، تقول هذا بخيل، لأن تشوف غيرها، تشوف بيوت أخرى تبذر، فتحكم على زوجها بالبخل. هو موفر الضروريات، موفر الحاجيات، في المناسبات ما يقصر، فأطلقت عليه هذا الحكم الجائر، قالت بخيل. هو ليس البخيل، من هو البخيل؟ الذي إذا أراد أن يصرف كأنه يقطع من جلده صعوبة، إذا أراد أن يأتي بالطعام والشراب من الصعب ما يوفر. هذا البخيل الذي يوفر لك يعني كسوة واحدة في السنة أو في السنتين، البخيل الذي ينتظر من الناس أن يهدوا إليه حتى يتغدى أو يتعشى هو وأهله. فأنا قصدي أحيانا قد تحكم المرأة على زوجها بخلق معين، والواقع بأنه حكم جائر لأنها ما استوعبت الأمر. قد يكون الزوج ممن يخاف الله، ممن يتقي الله، يريد فعلا أن يربي أولاده على يعني على الحزم، على عدم التبذير والإسراف، هو يريد أن يربي أولاده، ولكنه كريم يخرج زكاة أمواله ويتصدق. طيب أنا أفترض الآن، أفترض أن هذا الزوج بخيل. طيب البخل شيء وشر. أحيانا بعض النساء لما تشتكي مثلا أسألها أنا، أقول كيف صلاة، تقول يصلي، يحافظ على الجماعة، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يحافظ على أخلاقه، على دينه. شوف لاحظ لما تحاول تستنطق المرأة تعطيك يعني تغرك بأخلاق هذا الرجل وبأعماله الصالحة وبالشيء من هذا القبيل. هذا أحيانا يتعمد الإنسان اللي يعني يستقبل مثل هذه الإشكالات أنه يسأل عن هذه الأشياء، لأنها ستخجل المرأة وستعرف بأن أخطأت في حق زوجها. في من النساء مثلا زوجها قد يرتكب خطأ، قد يكون أخلاقي أو سلوكي، خطأ واحد هذا حرام ولا يجوز وعظيمة من العظائم، لكن حياته مستقرة، عنده يعني عنده مشكلة في جانب واحد وقع فيها وتاب إلى الله وأخطأ. بعض النساء للأسف يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها، وتجعل هذا هو سبب، مثل ما يقولون تضرب مسمار في نعش البيت، تضرب مسمار في نعش الرجل. عنده جوانب طيبة وخيرة. المقصد حتى لا أطيل، أن أي إنسان بالنسبة للزوجين إذا صدر من الآخر خطأ لا ينظر إلى هذا الخطأ، وإنما ينظر إلى الأخلاق الطيبة، الأعمال الصالحة، الحياة الجميلة. صدقوني جربوا هذا، سيتقزم هذا الخطأ وسيذوب وينمحي وينسى وينسى. أما إذا ركزنا عليه فهذا حقيقة حكم جائر، حكم جائر، وهذا حقيقة يسحبه الإنسان حتى مع جيرانه. يعني بعض الناس يصدر من جيرانه غلط وخطأ خلاص نسي، كأنه كره الجار بالكلية. ليش؟ لأنه صدر من طيب، وين بقية الأعمال الصالحة؟ كذلك بعض الأصدقاء يصدر من صديقه خطأ واحد ويكرهه كراهية والعياذ بالله عجيبة جدا. طيب وين بقية الأخلاق اللي عنده والأعمال؟ وين التاريخ اللي بينكم؟ وين الماضي الجميل الذي عشتوه؟ وين الأشياء الحلوة؟ ولذلك مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه القضية. ومن منا لا يخطي، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن زوج مؤمنة زوجته، يعني إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن الإنسان يقول والله إذا كان خطأ واحد، أما خطأين ولا ثلاثة لا، عجيب هذا. الله عز وجل الذي خلقنا يغفر الذنوب العظيمة التي تصدر من الإنسان في حق الله عز وجل. ولذلك في أعظم من الشرك؟ ما في أعظم من الشرك. الله يغفره إذا تاب العبد منه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فهذه حقيقة من القواعد المهمة السلوكية والأخلاقية يتعامل بها المسلم في بيته ومع الآخرين. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق المرأة على الزوج فذكره. هذا الحديث يشير إلى حرص الصحابة على معرفة الحقوق التي عليهم للآخرين، وهذا يدل على نقاء الصحابة وعلى أنهم الصفوة رضي الله عنه. يقول: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، وفي لفظ ما حق زوجي أحدنا عليه. الله أكبر، هذا يدل على أن الصحابة يريدون أن يؤدوا الحقوق كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يعني أمره ونهى، قال: أن تطعمها إذا طعمت، يعني وتسقيها إذا شربت، لأن الشراب يسمى طعاما. أن تطعمه هذا واجب، من الواجبات، واجبات من واجبات المرأة على زوجها أن يوفر لها الطعام والشراب، وتكسوها إذا اكتسيت، توفر لها الكسوة. وبالنسبة للكسوة لأهل العلم كلام طويل فيها، من يقول يعني يوفر لها ثوبين في السنة أو شيء، وهذا حقيقة ما في دليل، والمرجع في ذلك إلى حال الزوج. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لأن السكن أيضا واجب للمرأة على زوجها. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه كلها راجع إلى حال الزوج، وأيضا ينظر إلى العرف والعادة. فإذا كان والله العرف على أنه يوفر مرتين في السنة لباس في العيدين مثلا، يجب عليه. إذا كان أكثر يجب عليه. طبعا عندنا الكسوة على نوعين، فرض وفضل. الفرض هذه التي يجب على الزوج أن يوفرها على حسب ما حسب حالته والعرف الموجود. أما الفضل فهي الثياب اللي يشتريها الزوج أو تشتريها المرأة لتتزين لزوجها وتتزين لنسائها، لأن المرأة تحتاج إلى اللبس أكثر من الرجل. قال: ولا تضرب الوجه. ولذلك يحرم ضرب الوجه، سواء وجه الزوج أو أي وجه آخر. لماذا؟ لأن الوجه فيه، الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، يواجه به الناس. ولذلك الوجه إذا تأملته تجد أغلب الحواس فيه، في منطقة الوجه والرأس، الأذنان والعينان واللسان والشفتان والشم، حتى أن الوجه يعكس ما في النفس من رضا أو غضب أو حزن أو فرح، يظهر على تقاسيم الوجه، ومن حيث العبوسة ومن حيث يعني برق الأسارير فرحا. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يضرب آخر على وجهه ويقبح وجهه، قال: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ذلك الوجه يجتنبه الإنسان. قال: ولا تقبح، يعني لا تقول قبحك الله، أو المرأة تقول قبحك الله أيضا، هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا خلق الله عز وجل، فكيف يقول الإنسان قبح الله شكلك ووجهك وكذا؟ هذا لا يجوز، لأنه هذا كأن فيه سوء أدب واعتراض على خلق الله عز وجل، ولذلك لا يقبح الإنسان. قال: ولا تهجر إلا في البيت. طبعا مسألة الهجر إذا نشزت المرأة يعظها ويهجرها في المضجع، ويعني ذكرناها فيما سبق. الهجر لا يكون إلا في البيت، الهجر لا يكون إلا في البيت، بمعنى أن الإنسان لا يخرج خارج البيت. وأكبر خطأ حينما تحصل مشكلة بين الزوجين أن تنقل خارج البيت، لأن إذا نقلت خارج البيت فستكون بين يدي طرفين، طرف يضيع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب، ما يرضى أهل الزوجة، ما يرضون على بنتهم ويغضبون، فالعاطفة تدفعهم إلى أن يقفوا مع ابنتهم ضد زوجها، وقد يكون زوجها مظلوم، وأهل الزوج سيقفون مع ابنهم ضد أهل الزوجة وابنتهم، وقد تكون الزوجة مظلومة، وهنا تضيع القضية، تضيع القضية. والثاني، النوع الثاني المبغض، الذي يستثمر مثل هذا الخبر لإذكائه وتوسيع دائرة الخلاف ويفرح بذلك، لأنه شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس، فيفرح، فيعني يجعل هذه القضية الصغيرة ورم كبير ما يستطيع الإنسان السيطرة عليه. ولذلك الهجر يكون في البيت. وأكبر خطأ للمرأة بمجرد خلاف بسيط تأخذ شنطتها وتذهب إلى أهلها تبكي عندهم، هذا غلط. ولذلك المرأة العاقل هي التي تبقى في بيته حتى لو طلقت. الطلاق الرجعي ماذا يقول الله عز وجل؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن. والمعنى بأن المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، وكذلك الزوج. يعني فيه ثقافة الآن عند بعض الأزواج وللأسف، يصير خلاف بينه وبين زوجته يطلع يروح يسكن الفندق، هذا غلط، هذا غلط. لا، خلك في المجلس، خلك في غرفة ثانية، المهم تكون في البيت. وجود الزوج في البيت يبقي الحرارة، ف فقد تراجع المرأة نفسها ويراجع الزوج نفسه ويلتم الشمل ويلتئم الجرح وتستمر الحياة. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال في حجة الوداع السنة 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها خطبة وموعظة عظيمة. الآن حديث هنا أتى بجزء فيما يتعلق بقضية يعني المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. قال ألا واستوصوا بالنساء خير، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجال بالنساء، استوصوا بهن خير، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. كأن المرأة شبه استعار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الأسر، بمعنى أنها عندك مثل الأسير الذي يجب عليك أن تطعمه وأن تسقيه وأن تطببه إذا مرض وأن تحافظ عليه. وهذا معنى بأن الإنسان الآن الأسير يعطف عليه، لأن الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هنا بإجماع العلماء أنه غير المسلم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للرجل بأن هذه المرأة مثل الأسير عندك، يجب عليك أن تحافظ عليها وأن تراعيها وأن تحميها وأن لا تقصر معها وأن تحرص على يعني توفير كل ما من شأنه لأن تعيش حياة كريمة. فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. والمعنى أنك لازم تفهم بأن هذه المرأة ليست مملوكة ولا رقيقة ولا عبدة عندك، هذه امرأة حرة. أتيت إلى أهلها وطرقت الباب وخطبتها وقبلوا أن يزوجوك كريمتهم وأكرموك، فيجب أن تعرف لها حقها، هذا هو المعنى. ثم قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. طبعا لفظة الفاحشة تطلق على معاني كثيرة، تطلق على الزنا، تطلق على اللواطة، تطلق على المنكر، تطلق على بذاءة اللسان. ها، بذاءة اللسان، هنا المقصود بالفاحشة بذاءة اللسان، والله أعلم. إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني فيها سب وشتم وترفع وتعالي، مثلا تسب الزوج، تلعن الزوج، تلعن والدي الزوج، تسب أهل الزوج مثلا. إلا يأتينا وهذا لا بد من القول به. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإنسان أن يرضى بزوجة تمارس البغاء، وهذا لا 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 يمكن أبدا أن نقول به في مثل هذا السياق، ما يقال به. وأن المقصود الفاحشة بذاءة اللسان من حيث السب والشتم، سواء على الزوج أو أهل الزوج، يعني تؤذي الزوج عموما في نفسه أو في غيره. قال فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. ممكن أن نربط هذا بالآية الكريمة التي في سورة النساء، واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الترفع، ترفع المرأة عن زوجها وعدم تمردها على البيت من حيث الطاعة ومن حيث القيام بالحقوق. ولذلك اتفقت ألفاظ هذا الحديث مع الآية الكريمة، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، هذا بالإجماع، الذي لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة، إنما هو للتخويف فقط. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا أطعنكم خلاص انتهى. بعض الناس وللأسف الشديد إذا المرأة خلاص مثلا رجعت إلى رشدها وتابت من تصرفها السيء مثلا، يبدأ يجعل هذا سيف على رقبتها، كلما قال أنت فعلتي المرة الفلانية، أنت قلت، خلاص لا تبغوا علينا سبيل، سواء في قضية المسائل الأدبية أو المسائل المادية الحسية. ثم قال ألا إن لكم على نسائكم حق ولنسائكم عليكم حق. الله أكبر، هذا الحديث جمع فيه بين حقوق الحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجه، ونضمه إلى ما سبق من الأحاديث التي ذكرناها مثل حديث معاوية بن حيدة ما حق زوجة أحدنا عليه، هذه تضم. ولذلك الحديث التي جاء فيها ذكر حق المرأة على زوجها وحق الزوج على زوجته هي في الحقيقة ليست هي الحقوق الكاملة، وإنما هذه بعض الحقوق. فلما نستقرأ هذه الأحاديث نستطيع أن نخلص ببيان حق الزوج على زوجته وبيان حق الزوجة على زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. بدأ بحق الزوج، بدأ بحق الزوج على زوجته. حقكم عليهن حق الواجب الفرض، ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، بمعنى أن المرأة إذا علمت بأن زوجها يكره فلان يدخل إلى بيتي سواء كان رجلا أو امرأة لا يحل لها ولا يجوز لها أن تدخل هذا الإنسان إلى بيتي بحيث يطع فراشه، يعني المقصود يجلس على فراشه أو يطع البسط، المقصود يوطئن فروشكم يعني يدخلون البيت، لأن الداخل إلى البيت سيطع الفراش، هذا هو المعنى. يعني المقصود أنه يسمح ويؤذن له بالدخول، والزوج يكره ذلك وتعلم المرأة أنه يكره. أما إذا ما كانت تعلم أنه لا ذنب عليها، لا ذنب عليها ما دام أنه يعني ممن يجوز لها الكشف عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما أدخلت وجد أن سلم رجلا عندها فقال: من هذا؟ قالت: فلان، وكان أخا لها من الرضاعة أو أم سلمة. فقال: انظرنا من إخوانكن. النبي عليه الصلاة والسلام رؤي الكراهة في وجهه، فقال: انظرنا من إخوانكن، يعني تثبتنا. والمعنى أن المرأة إذا علمت بأن زوجها يكره دخول شخص من أقاربها إلى بيته سواء كان رجلا أو امرأة لا يجوز لها ذلك. أما إذا ما علمت ثم علمت بعد ذلك لا إثم عليها ولا ذنب على ما على الفترة التي ما كانت تعلم أن زوجها يكره ذلك. وأحيانا المرأة تفهم هذا من خلال تعبيرات زوجها ومن خلال كلام زوجها، هذا حق للزوج على زوجته. قال: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها أحد يكرهه. إذن لا تأذن. ولذلك بعض الأزواج الآن يقول لزوجته: لا بأس بدخول أختك خواتك، لكن خالتك لا تدخلينها. لا يجوز ويحرم عليها أن تأذن لخالتها بالدخول حتى لو كان عندها مناسبة. يعني بعض النساء تقول: والله هذه قطيعة رحم. لا، ليست قطيعة رحم. قطيعة الرحم أن تنشأ منك أنت اللي تقطعي رحمك، أنت ما قطعتي رحم، وبإمكانك تلتقين بخالتك مثلا عند أمك وعند خواتك، لكن زوجك يكره. طيب ما السبب؟ الله أعلم، قد يكون عند زوجك شيء أنت ما تعلمين عنه، ولا يحب يجرح مشاعرك مثلا، ما يحب أن يجرح مشاعرك. يقول لك: والله أخوك الفلاني، أخوك فلان، أنا ما أسمح أن يدخل بيتي. يحرم عليك ولا يجزك أن تدخلي أخوك فلان بيتك. طيب لماذا خص فلان وما خص أخوك الثاني؟ عنده شيء ما يحب يجرح مشاعرك، أو عنده خبر، قد يكون أخوك هذا عليه ملاحظات أمنية، ملاحظات أخلاقية، ملاحظات سلوكية، يحب أن بيته يبقى نظيف مثلا، ما يحب يلوث. ولذلك لا يجوز المرأة أن تعاند زوجها. وبعض الزوجات تقول: لا لازم تفهمني. مو بلازم، مو لازم، يكفي أن زوجك يقولك: هذا بيتي وأنا أكره أن فلان يدخل بيتي. يجب على المرأة أن تستجيب لذلك، ولا يجوز لها. إذا أخبرها بالسبب طيب خير على خير، إذا ما أخبرها هيجوز لها أن تقول: والله لماذا وكيف وفهمني. ستتطور المشكلة. أحيانا الزوج يخفي عن زوجته بعض الأمور محافظة على مشاعرها، جعل صورة أخوها ولا قريبة هذا طيبة، يعني ما زالت صورة جميلة، هذا المقصود. بارك الله فيكم. إذن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، فإذا سمحت المرأة بأحد يطأ فراش وسجاد بيت زوجها، بربكم ماذا سيكون حال الزوج؟ ها؟ سينبض عرق الشك في صدره، ثم تبدأ الكراهية، ثم يبدأ أخذ المواقف، يأخذ موقف من زوجته، ثم بعد ذلك ربما يبدأون بالتراشق بالكلمات والألفاظ والسباب، ثم يتطور الأمر إلى أن يفرح الشيطان بكسر البيت. ولذلك المرأة العاقل هي التي تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل. الزوج هو صاحب البيت، ولذلك هو كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء. بيته مدام أنه قال لك يا فلانة أخوك خالتك خالك عمك هذول ما أسمح أن يدخلون بيتي، يجب عليك أن تطيعي سمعا وطاعة. وصلة الرحم ما تقف عند هذا الحد، يعني الله أكبر، يعني ما تعرفين الرحم إلا إذا جو عندك، لا ممكن أنك تزورينهم أنت، تحصرينهم عند والدتك أو عند والدك، هذه صلة رحم. قطيعة الرحم هو إذا تنشأ عن قصد منك أنت، تنشأ عن قصد أنك تقطعين الرحم، هذا هو الذي جاء النهي عنه. ثم قال ألا وحقهن عليكم، الآن بدأ بذكر حق المرأة، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الله أكبر، قال أن تحسنوا إليهن، الإحسان في طعامهن وكسوتهن، بحيث يوفر الإنسان الطعام والشراب. وطبعا مثل ما ذكرت الحقوق لا تقف عند هذا الحديث، هناك حقوق كثيرة في حديث معاوية بن حيدة وحديث أخرى أيضا. وأفضل وأجمل شيء يعرف من خلاله الإنسان الحقوق التي بين الزوجين النظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أفضل وأجمل ما يمكن أن يحصله الإنسان، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها، يعني الصلوات الخمس، وصامت شهرها يعني شهر رمضان، وحصنت فرجها عن الزنا، وأطاعت بعلها يعني زوجها، أطاعته في طاعة الله في الأمور الواجبة وفي الأمور المباحة أيضا، إذا قيد لها المباح مثلا، مثل ما ذكرنا قبل قليل قال ممنوع أحد يدخل بيتي من مثلا جارتك، أنا أكره جارتك تدخل بيتي، تقول سمعا وطاعة، ما تقول ليش ولماذا ومعصي مثل ما يقولون بعض الحريم معصي، لا يجب عليها أن تطيع زوجها. قال دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر، أعمال يسيرة والأجر جنة عالية قطوفها دانية، رزقنا الله وإياكم الجنة. إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وعن حسين بن محصن أن عمة له العمة أخت الأب أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، جاءت في حاجة تطلب شيء أو تسأله عن شيء، وجاء في حديث آخر تستفتيه، فقال لها أذات زوج أنت؟ يسألها النبي أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ يعني كيف وضعك مع زوجك؟ كيف تعاملك وكيف علاقتك بزوجك؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. تقول والله يا رسول الله ما أقصر معه إلا شيء ما أطيقه ما أقدر عليه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. الله أكبر، يقول فانظري أين أنت منه، يعني هل أنت فعلا مطيعة له، رفيقة به، محبة له، ودودة، لا تخالفينه في معروف، فإنه جنتك. والعكس فإنه نارك. والمعنى أن معصية الزوج سبب من أسباب دخول النار. طبعا في الأشياء التي يعني منحتها الشريعة للزوج مثل أمرها بطاعة الله وأمرها بعدم معصية الله وأمرها وكذلك مما له عليها من الحقوق مثل ما ذكرنا قبل قليل، الشيء اللي يكره الزوج يجب على المرأة أن تنتهي عنه، الشيء الذي يكره يجب على المرأة أن تنتهي عنه. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول انظري فانظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. وهذه تدلنا على أن طاعة الزوج في الأمور الواجبة أو في الأمور التي ليست فيها مخالفة شرعية هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا وعن ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ معاذ كان في الشام ورجع، فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فغضب النبي قال ما هذا؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، هؤلاء يعني رعاة الكنائس لهم رتب ووظائف معينة، فأردت أن أفعل ذلك بك. معاذ قياس فرأى بأن سلم أولى الناس بأن يسجد له، كيف يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ونحن لا نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، فلا تفعل، نهاه عليه الصلاة والسلام، فإني لو أمرت شيئا أن نسجد للشيء، لو نعربها دائما ماذا؟ لو امتناع الامتناع يعني لا يمكن، لو أمرت شيئا أن نسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الله أكبر. وهذا يعني يؤيد ما ذكرته قبل قليل من أن رضا الله عز وجل في رضا الزوج ما دام أن الزوج لا يأمر إلا بطاعته جل وعلا. قال ولفظ ابن ماجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والذي نفس محمد بيده، كثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، لا تؤدي المرأة حق ربها جل وعلا وتقدس حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب. القتب هو الرحل الذي على الدابة، على مثل السرج على الفرس يكون القتب على الناقة. قال لم تمنعه، يعني لو كان هو من باب بيان الصعوبة، لو طلبها وهي على مثل هذه الحالة لا يجوز لها أن تمنعه. لماذا؟ لأن هذا حق للزوج على حق للزوج على زوجته. وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ ولفظه قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، وهي على ظهر قتب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه الحديث العظيمة تشير إلى عظيم حق الزوج على زوجته، وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تتدين وأن تتقرب إلى الله بخدمة زوجها وبالقيام على أموره وأداء حقوقه وتوفير حظوظه والقيام على أولادها وبيتها. فهذا والله من أعظم وأجل الأعمال التي تتقرب بها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. ولذلك حق المرأة عظيم، على حق الزوج، ولذلك حق الزوج على زوجته عظيم وكبير، لدرجة أن حق الزوج أفضل من نوافل العبادة بالنسبة للمرأة. وسيمر معنا أظن في مسألة صيام المرأة وزوجها شاهد، لا يكون إلا بإذنه، هذا من نوافل العبادة، قيامها لليل كذلك إذا احتاجها زوجها، فإن حقه مقدم على صلاة النفل، قراءتها للقرآن إذا زوجها يرغب بها فإنه مقدم على قراءة القرآن لأنها نفل. هذا يدلنا على أن المسألة عظيمة، مسألة عظيمة، ولذلك على المرأة أن تستقي هذه الأحكام من نصوص القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة، ولا تنظر إلى بعض الأقوال الشاذة التي والله تقول بأن ليس للرجل على امرأته حق وليس لها خدمة زوجها وشيء من هذا القبيل. انظروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة رضي الله عنها لما سمعت بسبي، يعني سبي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى والدها تطلب خادم، فما وجدته، وجدت عائشة، فأرتها يداها أو يديها متشققة من العمل والشغل. فاطمة حبيبة رسول الله وقطعة منه، أحب الأولاد إليه، أحب أولاده إليه فاطمة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة برغبة فاطمة، رجع دخل إليهم، يقول علي كنا على الفراش فأردنا القيام فقال مكانكم، يقول فجلس بيني وبينه حتى وجدت برد قدمي في صدري صلى الله عليه وسلم، قال ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فإنها خير لكما من خادم. الله أكبر، علي ما ترك هذا الذكر ولا في معركة صفين كما حدث بها، ما ترك حتى في المعارك، إذا جاء ينام يأتي بهذا الذكر قبل نومه رضي الله عنه. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لفاطمة أنها تركن إلى الخادم وتترك حق زوجها وحق بيتها، مع قدرته عليه الصلاة والسلام توفير أكثر من خادم لابنته، أراد لفاطمة أن تقوم بدورها الحقيقي الذي أناطته الشريعة بها، حق الزوج من الخدمة. هي تقول تشققت يدي، تشققت من كثر العمل، ما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم للعاطفة الأبوية حينما رأى يد ابنتيه الطاهرتين وهما مشققتان، لا، ما سمح عليه الصلاة وجعلها تستمر في خدمة زوجها وفي القيام بهذا الدور. جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنه، جميع زوجات الصحابة، أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام، الزبير يعني يصدق أن يطلق عليه مليونير الصحابة، كان مليونير، كان عنده 1000 عبد، كل عبد يأتي له بخراج يوميا درهم، 1000 يوميا يدخل إلى خزينته، زد على ذلك عنده من الخيل وعنده من الدور. رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالنوى على رأسها من مسافة أميال تأتي بها فتطحنها وكذا لتطعم خيل الزبير، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحملها، فتقول تذكرت غيرة الزبير. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الزبير واستدعاه وقال له ما تخاف الله مثلا، وين لماذا لا تضع خادم لزوجتك أسماء مثلا بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه، ما قال له هذا الكلام، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحال والوضع. هذا دور المرأة بما تستطيع، كما قالت المرأة يا رسول الله لا آلوه إلا ما عجزت عنه، تضرب أميال مشي على قدميها. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تتلذذ وتتنعم وتشعر بطعم الإيمان تقوم بدورها الحقيقي الذي كلفها الله عز وجل إياه في بيته، وهذه نعمة، ولا تقول والله أنا ما هو دوري، هذا أعظم دور تقومين فيه، ستجدين ذلك عند الله عز وجل جزاء موفورا، درجات عالية بإذن الله جل وعلا. أعتقد الوقت أدركني، لكن عموما الوقفات حول هذه الأحاديث كثيرة تربوية أكثر مما هي أحكام يعني شرعية، لكن عموما نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية حديث هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.